أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع السيرة الرضوية الشريفة. روى أحمد بن أبي ناصر البزنطي وهو من كبار الرواة جدا قال ذكرت للإمام الرضا عليه السلام شيئا حسب الظاهر رايد منه مطلب دنيوي فقال اصبر فإني أرجو أن يصنع الله لك إن شاء الله. أرجو الله يعطيك بس اصبر لا تستعجل. ثم قال فوالله ما ادخر الله ما ادخره الذي ادخره الذي حفظه فوالله ما ادخر الله عن المؤمن من هذه الدنيا خير له مما عجل له فيها. الشيء اللي الله لا يعطيه للمؤمن في الدنيا ويعطيه له في الآخرة هذا أفضل. فوالله ما ادخر الله عن المؤمن من هذه الدنيا خير له مما عجل له فيها. سيبين الدليل. ثم صغر الدنيا. الإمام حقر الدنيا، قال الدنيا ما لها قيمة، وقال أي شيء هي الدنيا؟ مو شيء. ثم قال هذا الدليل، إن صاحب النعمة على خطر، ما عندك أفضل مما أن يكون عندك. ليش؟ إنه صاحب النعمة أو الشأن يجب عليه حقوق الله فيها في النعمة، وما معلوم يتمكن من أداء الحقوق أو ما يتمكن. عائشة كمثال ذكرناه كثيرا فيما سبق، عائشة لو كانت قبل 100 سنة قبل البعثة النبوية الشريفة كان أفضل لها، لأن مرافقة النبي، مرافقة الولي، مرافقة سيدة نساء العالمين، مرافقة الإمام الحسن، مرافقة الإمام الحسين، مرافقة السيدة زينب، إذن الأشياء نعم عظيمة. إن نعم تحتاج إلى إدارة، ومن قال لك أنه تتمكن أن تدير النعم حسب الوجهة الإلهية؟ عادة لا تدير النعم حسب إرادة الله عز وجل فتسقط. إذا سقطت فالنعمة صارت بضررك وليس بنفعك، فإذا ما يكون عندك في الدنيا أفضل مما يكون عندك، فخلي النعم كلها تتأخر إلى يوم القيامة. طبعا بالمقدار الضروري هو لازم، وحتى الفقهاء أفتوا أنه بالمقدار الضروري أكل لحم الميتة جائز، بالمقدار الضروري شيء، أما بالمقدار اللي يجي عليك الامتحان الإلهي، وعادة الامتحان الإلهي فيما يخص النعم المعنوية والمادية نتيجته السقوط عادة، فإذا النعمة تكون في الآخرة أفضل مما تكون في الدنيا. متقبل فكر في الأثرياء الذين تعرفهم، وفكر في أصحاب النعم المعنوية الذين تعرفهم. الاجتهاد نعمة معنوية، المرجعية نعمة معنوية. هسه شوف إيش قد من المجتهدين سقطوا ولا يزالوا، إيش قد من المراجع سقط ولا يزالوا. فهي لا تقول يا ربي أريد أصير مجتهد، لا تقول يا ربي أريد أصير مرجع تقليد، ولك تسقط. هسه هذول المسلمين الكبار اللي الله عز وجل لم يعطهم الاسم الأعظم، كان أفضل لهم لو بلعم بن باعورة اللي الله عز وجل أعطاه الاسم الأعظم، فشوف شنو صار مصيره. الاسم الأعظم ودى إلى قعر جهنم، ودى إلى قعر جهنم. تقول يعني ما يكون عندنا مجتهدين؟ اللي يدري أنه يستقيم خلي يصير مجتهد. ما يكون عندنا مراجع؟ اللي يدري أنه يصير مرجع مستقيم خلي يصير مرجع. أما بالنسبة للإنسان اللي يدري أنه ما يحافظ على نفسه أو عنده شك أنه يحافظ أو لا، خلي يروح يصير، مو يعني بيع سبسي، خلي يروح يشتغل في نزح الطهاير أفضل مما يدخل في أنه ما يدري أنه يأخذ إلى قعر جهنم أو ما يأخذ. أنا أعرف الآن هو أمامي المسكين هم سيد، كربلائي سيد ومطبرش عظيم، مطبرش عظيم. طبعا هم أكو عليه مآخذ مثل المآخذ اللي أكو على المؤمنين والمؤمنات عادة. هذا في كربلاء المقدسة كان نزاح الطهاير، إلى الآن أنا ما شفت منه سقوط في نار جهنم إلى قعر نار جهنم. حسب الظاهر إلى الآن يعني تيمشي مش عادية دينية إلى الآن. أما بالنسبة للخميني شلون؟ ولا يوم نزح الطهاير. والخامني شلون؟ وروح على صدام، روح على القذافي، روح منا روح مناك، ما أدري بن علي، ما أدري مبارك. روى أحمد بن أبي ناصر البجنطي قال ذكرت للإمام الرضا شيئا فقال اصبر فإني أرجو أن يصنع الله لك إن شاء الله. ثم قال فوالله ما ادخر الله عن المؤمن من هذه الدنيا خير له مما عجل له فيها. ثم صغر الدنيا وقال أي شيء هي، ثم قال إن صاحب النعمة على خطر، إنه يجب عليه حقوق الله فيها. إخواني مرة أخرى للتأكيد الشديد، هذا المطلب مو فقط وارد في النعم المادية الدنيوية، وإنما هي وارد أيضا في النعم الإلهية المعنوية في دار الدنيا. وربما المحافظة على النعم المعنوية أصعب من المحافظة على النعم المادية، مسألة مهمة جدا. حديث شريف آخر روى العباس بن النجاشي الأسدي قال قلت للإمام الرضا عليه السلام أنت صاحب هذا الأمر؟ قال إي والله على الإنس والجن. وتعال أنكر عالم الجن بأساسه، لا، عالم الجن موجود، والجن مكلفون مثل الإنس، والأنبياء والمرسلون والأوصياء عليهم الصلاة والسلام للجن كما للإنس. بس المشكلة شنو؟ المشكلة أنه مع الأسف الشديد، ويعني عتاب خفيف 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 للمراجع وللحوزات العلمية وللمؤمنين والمؤمنات اللي يستوعبون هذه الملاحظة، أنه يابع الجن عالم قائم برأسه مثل الإنس ومكلفون، والأنبياء والمرسلون والأوصياء للجن كما للإنس. فإنتوا يا إنس ليش متفتحون قنوات إلى عالم الجن؟ الجن مسلط عليكم، يعني محيط بكم، وأنتم لا تحيطون بالجن، يرونكم وأنتم لا ترونهم، فالأشرار منهم يسوون بكم أي شيء اللي يريدون، وأنتم أبدا ما عندكم شارة أمامهم. فأنتم حاولوا أن تعرفوا عالم الجن، ثم حاولوا أن تتعاملوا مع الجن، حاولوا أن تتفاعلوا مع الجن. ما يصير الشكل، ما يصير دولة الآن في الدنيا لا تعرف الولايات الأمريكية المتحدة، لا تعرف عنها شيئا. إذا لا تعرف عنها شيئا فهي صاحبة التأثير عليك وعلى الدول الأخرى، فتعمل بيك أي شيء اللي تريد. فلازم تعرف الولايات الأمريكية المتحدة، لازم تتعامل وياها حسب دينك، لازم تتفاعل وياها حسب دينك. ما يصير تكونين غريبة عنها. وعالم الجن أعظم من الولايات الأمريكية المتحدة، يعني مسألة كلش 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 مهمة، وكلش كلش كلش مغفول عنها. روى العباس ابن النجاشي الأسدي قال: قلت للإمام الرضا: أنت صاحب هذا الأمر؟ قال: إي والله، على الإنس والجن. حديث شريف آخر روى أبو الحسن الصائغ عن عمه قال: خرجت مع الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان، من المدينة المنورة كنت وياه إلى مروة، ضمن الموكب الرسمي اللي أرسله المأمون العباسي إلى المدينة حتى ياخذ وياه إلى مروة. خرجت مع الإمام الرضا إلى خراسان، فلما صار إلى الأهواز ذكر فيما سبق أنه قال لرجاء ابن أبي الضحاك، الشخصية العسكرية والأمنية العظيمة في ذلك العصر، قال له: متاخذ الإمام على طريق الكوفة وقم وما أشبه، هالأماكن اللي الشيعة متواجدين بيها فربما تصير مشاكل، الشيعة يشوفون إمامهم يمهم ودا يخذوا إلى مكان غريب عنهم. فلهذا أمره بأن يأخذه على طريق الأهواز، وإن كان الطريق أبعد أما ماكو مشكلة ثورة الشيعة فيما بين الطريق. فلما صار إلى الأهواز قال لأهل الأهواز: الإمام ما يحتاج بقلاوة، فيحتاج قصب السكر، ما يطلب الحلويات العصرية فيطلب قصب السكر، لا، لبيان المعجزة لإتمام الحجة. فلما صار إلى الأهواز قال لأهل الأهواز: أطلبوا لي قصب السكر. فقال بعض أهل الأهواز: ممن لا يعقل، ما يشغل مخه، أعرابي. الأعرابي يعني أهل الصحراء أهل الجبال. الإمام رضا ما كان أعرابي، كان مدني. هسه يقول المدينة في ذلك الزمان بحكم القرية مو مشكلة، كان قروي، أما ما كان أعرابي، مخ ما يشتغل. فقال بعض أهل الأهواز ممن لا يعقل أعرابي لا يعلم أن القصب، قصب السكان، لا يوجد في الصيف. فقالوا يا سيدنا أهل الأهواز، القصب لا يكون في هذا الوقت، إنما يكون في الشتاء. فإذا السفرة كانت في الصيف، والأهواز مناخ حار، هالمناطق كلها مناخ حار، يعني من المدينة إلى مر في الصيف سفرة هواي متعب. فقال بلى أطلبوه فإنكم ستجدونه. أنا عندي علم الغيب، الآن قصب السكر عندكم، هسه بوفور ما عندكم، في الأسواق التجارية ماكو، في المحلات التجارية ماكو ذاك أبراق. فقال إسحاق بن محمد واحد، والله ما طلب سيدي إلا موجودا. يتبين كان شيعي أو ما أشبه. هذا إمام عند علم الغيب، إذا يطرب شيء فهذا موجود اللي يطربك. فأرسلوا إلى جميع النواحي، أرسلوا إلى جميع نواحي الأهواز على قصب السكر ما موجود. فجاء أكرة إسحاق، لأن شوفوا هذول كان عندهم أرض إيجارية فيجيبون أكرة من الكروة، فلاحين وما أشبه. فقال إسحاق بن محمد، والله ما طلب سيدي إلا موجودا. فأرسلوا إلى جميع النواحي، فجاء أكرة إسحاق فقالوا عندنا شيء ادخرناه خزناه حفظناه للبذرة نزرعه. عدنا قصب سكر ومحتفظين به حتى إذا إجي أوان زرعه فنستخدم هذني في ابتداء زرعه. فإذا موجود، فإذا الإمام عند علم الغيب. أهل الأهواز اللي هم أصحاب قصب السكر ما يدرون عندهم قصب السكر، الإمام عنده قصب السكر، فالخليفة منهم. هذا لو المأمون، هذا متصل بالله لو المأمون. روى أبو الحسن الصائغ عن عمه قال خرجت مع الإمام الرضا إلى خراسان، فلما صار إلى الأهواز قال لأهل الأهواز اطلبوا لي قصب السكر. فقال بعض أهل الأهواز ممن لا يعقل أعرابي لا يعلم أن القصب لا يوجد في الصيف. فقالوا يا سيدنا القصب لا يكون في هذا الوقت، إنما يكون في الشتاء. فقال بلى اطلبوه فإنكم ستجدونه. فقال إسحاق بن محمد، والله ما طلب سيدي إلا موجودا. فأرسلوا إلى جميع النواحي، فجاء أكرة إسحاق فقالوا عندنا شيء ادخرناه للبذرة نزرعه. حديث شريف آخر روى أبو السلط الهروي، معروف وذكرنا قسم من أحاديث الشريف، قال كنت مع الإمام الرضا عليه السلام لما دخل نيسابور. تدري العرب يغيرون الكلمات، نيسابور يقولون إلها نيسابور، قل بايقان يقولون إلها جر فاتقان، كاشان يقولون إلها قاسان. وعدهم قاعدة كلش وحشية مذكورة في كتب قواعد اللغة العربية عندهم، إذا رأيت كلمة أعجمية فالعب بها ما شئت. تشرشل اسمه تشرشل يقول تشرشل تشرشل أحسن اسمه مشكل. فلازم نعرف نيسابور نيشابور لازم نعرف أحسن. روى أبو السلط الهروي قال كنت مع الإمام الرضا لما دخل نيسابور. نيشابور في ذلك العصر أعظم حوزة علمية على ظهر الكرة الأرضية على الإطلاق. يعني عندهم حويزة في مكة المكرمة، عندهم حويزة في المدينة المنورة، ما أدري عندهم حويزة في هذا البلد في ذلك البلد، ما أدري في بغداد، ما أدري في البصرة، أما أعظم حوزاتهم البكريين في نيسابور. خلاص المأمون العباسي شنو يسوي؟ المأمون العباسي نيسابور على طريق رحلة الإمام الرضا، مو مثل الكوفة وقم اللي يتمكن يغير الطريق، حتى الموكب لا يدخل الكوفة وقم، لازم يدخل نيسابور. فشنو سووا هذول؟ عندما يتمكنون يستعملون دبلوماسيات، عندما يتمكنون يستعملون العنف. لا، لازم الموكب الرضوي يشق نيسابور، بس ما يتوقف في نيسابور، لازم بالشكل يمر مرور. أبو الصلت الهروي قال كنت مع الإمام الرضا لما دخل نيسابور وهو راكب بغلة شهباء، وقد خرج علماء نيسابور في استقباله. فلما صار الإمام إلى المربع محل من المحلات، تعلقوا بلجام بغلته. حسب ما يبدو المربع محل أخير أو شبه أخير في نيسابور. إن حسب ما يبدو علماء نيسابور ما كانوا يدرون خطة المأمون، فيدلون الإمام الرضا في كل المراحل نزل، فحتما في نيسابور ينزل. فعندما شافوا في المرحلة في المحلة الأولى ما نزل، قال له في المحلة الثانية. عندما شافوا في المحلة الثانية ما نزل، قال له في المحلة الثالثة. حسب ما يبدو المربع المحلة الأخيرة اللي شافوا، إذا الإمام إهنان ما يريد ينزل، يعني ما يريدون ينزلوه، فبعد يروح للصحراء وبعد يفقدوه. فلما صار إلى المربع تعلقوا بلجام بغلته. المأمون سوى عنف، هذول هم سووا عنف، أخذوا اللجام قالوا من خلي هذه البغلة تروح، وقالوا يا ابن رسول الله حدثنا بحق آبائك الطاهرين حديثا عن آبائك صلوات الله عليهم أجمعين. فأخرج رأسه من الهودج. الهودج غرفة يركبوها على المركوب حتى الشخص يكون مستريح به حالة السجن. ما كان إلي حق حسب ما يبدو. الإمام عنده علم الغيب، أصلا عنده علم السياسة، يعرف الأمور شلون تصير، فيدري لازم ما يقول أريد أنزل عن البغلة أريد أتحدث لي هذول أبدا، وما يريد الآن يسوي عاشوراء بيدار المأمون. فأخرج رأسه من الهودج، ما نزل. بس جماهير العلماء جايين، مو فقط جماهير الناس، وعليه مطرف وخس. مطرف نوع من أنواع الملابس، والخس جلد شتوي خفيف، فيتبين الجو كان متغير، لأن اقتربوا من نيسابور ومن البلاد الباردة. فقال حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيها علي بن الحسين، عن أبيها الحسين سيد شباب أهل الجنة، عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أخبرني جبرائيل الروح الأمين عن الله تقدست أسماؤه وجل وجهه. الحديث هذا حديث قدسي، إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي عبادي فاعبدوني، وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله. لقيني يعني في يوم القيامة، يعني من كانت في صحيفة أعماله يوم القيامة الشهادة الأولى. وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصا بها، مخلصا بالشهادة يعني من دون خليط من دون شائبة، أنه قد دخل حصني. لأن تدرون يوم القيامة دار عذاب ودار ثواب، وأكو نصوص دينية كثيرة في عذابات يوم القيامة، في أنواع العذاب يوم القيامة. الله يقول من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصا بها أنه قد دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. إذا وي شهادة لا إله إلا الله تدخل يوم القيامة بعد ما تشوف عذاب، ما تشوف عذاب يوم القيامة. وإذا ما شفت عذاب يوم القيامة شلون تشوف عذاب جهنم؟ تشوف الجنة رأسا. دققوا النظر، قالوا يا ابن رسول الله وما إخلاص الشهادة لله؟ أشهد بالله بدون شائبة يعني شنو؟ يعني كل شيء يكون رباني، النبوة ربانية، الإمامة ربانية، الديانة رباني، القرآن رباني، الإسلام رباني، شائبة ما يكون. إذا كان شائبة فإذا عائشة أكوية لا إله إلا الله اللي تقول له، فعائشة هي في النار وتسحبك إلى النار. هي سيدة تقول لا إله إلا الله بس عائشة في لا إله إلا الله، إذا عائشة في لا إله إلا الله فتسحبك إلى النار. قال عليه السلام، قالوا يا ابن رسول الله وما إخلاص الشهادة لله؟ قال عليه السلام طاعة الله العاصي. هذا مو مخلص في لا إله إلا الله. شوفوا مسألة مهمة، لا إله إلا الله يعني ماكو إله إلا الله. فالله يقول لا تشرب الخمر، العاصي اللي يشرب الخمر فإما هواه تقول له اشرب الخمر، أو زوجته إذا مر، أو زوجها إذا موظف الأمير ماله. فإذا ما يصير إخلاص، يعني ما أخذ الدين عن الله، أخذ الدين عن الله وعن غير الله معا، طاعة الله وطاعة رسول الله. رسول الله عند صلاة الضحى لا، عند صلاة التراويح لا، فمن عنده صلاة الضحى والتراويح ففي لا إله إلا الله مالتم ماكو إخلاص بشائبة. إذا بشائبة هذا لا يدخل حسن الله في يوم القيامة. إذا لم يدخل حسن الله في يوم القيامة فمن أهل العذاب. إذا في يوم القيامة من أهل العذاب ليش؟ لأن التوحيد ماله مبدأ الأوامر والنواهي ماله بإشكال، فهم يكون من أصحاب النار. طاعة الله وطاعة رسول الله وولاية أهل بيته عليهم السلام، يعني وطاعة أهل البيت إلى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه. زين، هنا أنا أكون ملاحظة، وهي علمان يسابور بكريون هالشكل يريدون يشوفون الإمام الرضا ويروون عنه حتى حديث واحد. يعني شنو؟ يعني إذا شفت الشخص بكري لا ترفضه، هذا مو شرط يكون معاني، هذا على الأغلب يكون جاهل مقصر يعني غافل، فأطلبه أدعو له بالهداية وإسعى في سبيل هدايته. شوف إشلون دا يذكر الأئمة باحترام، إشلون يريد يزور الإمام الرضا في زمن الدكتاتورية والاستبداد، إشلون يريد يستفاد من الإمام الرضا ولو حديث واحد. وشوف كل عالم بكري عندما طالع من داره إلى أن موقف بغلة الإمام الرضا في المربعة، شوف إشكت شايف أتعاب مع هالجماهير اللي ديجون في تظاهرات سلمية إلى زيارة الإمام الرضا، وإشلون يوصل نفسه للإمام الرضا، إشلون يتعب حتى يسمع كلام الإمام الرضا في تلك الفوضى. هذا الشيء. شيء آخر، الإمام الرضا يدري المأمون بكري، طبعا المأمون ما كان بكري كان علماني، بس السوبر ماركت مالي البكرية، يعني الآن لازم يدافع عن البكرية حتى يبقى بالحكم. الإمام الرضا يدري المأمون بكري، والمأمون طلبه بالدبلوماسية، إذا الإمام أخطأ ولو خطأ واحد فيستعمل وياه العنف، يستعمل وياه العنف. فهذه الشكل يفلش الديانة البكرية، هالشكل يفلش السلطنة المأمونية، وأنا ما كل علي شيء، أنا ما كل علي إرشاد، والإمام الرضا فقد أكو علي إرشاد. قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، يعني صرنا بعد 14 قرن من نزول الإسلام، فصرنا في مصاف بني إسرائيل في ذلك العصر. شلون يصير؟ مرة أخرى للتعبير، روى أبو السات الهروي قال: كنت مع الإمام الرضا لما دخل نيسابور وهو راكب بغلة شهباء، وقد خرج علماء نيسابور في استقباله، فلما صار إلى المربعة تعلقوا بلجام بغلته وقالوا: يا ابن رسول الله، حدثنا بحق آبائك الطاهرين حديثا عن آبائك صلوات الله عليهم أجمعين. فأخرج رأسه من الهودج وعليه مطرف خز، فقال: حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبي علي بن الحسين، عن أبي الحسين سيد شباب أهل الجنة، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله، قال: أخبرني جبرائيل الروح الأمين عن الله: إني أنا الله، لا إله إلا أنا وحدي، عبادي فاعبدوني، وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصا بها أنه قد دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. قالوا: يا ابن رسول الله، وما إخلاص الشهادة لله؟ قال: طاعة الله وطاعة رسول الله وولاية أهل بيته عليهم السلام. إخواني، أكو ملاحظة، وهي كل حديث جماهيري مثل حديث الغدير فهذا يكون بتفاصيل، فكل راوي يجي يروي بعض التفاصيل، فلا تقول اختلاف أكو في الروايات، لا، حديث الغدير جماهيري، مو بين النبي صلى الله عليه وآله وبين إنسان واحد أو 5 من الصحابة أو 10 من الصحابة، جماهيري بالآلاف، فهذه بتفاصيل، كل واحد ينقل قسم من التفاصيل. كذلك هذا الحديث الرضوي في نيسابور، جماهيري جماهيري بالآلاف، فكل واحد ينقل قسم من الحديث، لهذا تشوف أكو اختلافات في هذا الحديث بالذات. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى، عندنا حديث مشابه، فهذا الحديث عام، ذاك الحديث تطبيق مصداق على هذا الحديث. على غرار هذا الحديث بس المتن، ولا يتعلي ابن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي. نفس الشيء بس مثال. يعني إذا ما عندك ولاية علي بن أبي طالب عليهما السلام في يوم القيامة في صحيفة أعمالك، فلا إله إلا الله مالتك مو خالصة، به شائبة، به أبو بكر، به عمر، به عثمان، ما أدري ملوك بني أمية، ملوك بني مروان، ملوك آل عباس، ملوك آل عثمان في الأصلان. فإذا به شائبة، لا إله إلا الله مالتك، إذا به شائبة فلا تحصنك عن العذاب في يوم القيامة. طبعا هم الحديث الأول العام هم الحديث الثاني الخاص، ولا يتعلي ابن أبي طالب حصني، فالحمد لله تذكر على المنابر وفي داخل الكتب الإسلامية وتعلق كلافتات وكمكتوبات محفورة في الجدار وما أشبه، الحمد لله. بس العمل بهما صعب، ولكن وجودهما يعني حي. حديث شريف آخر في مجريات ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام من قبل المأمون العباسي رحمة الله عليه، أكو أشياء ذكرنا أن القضية تحتاج إلى كتاب استعراضي تاريخي تحليلي، ومجلس الحديث مو محل هذا الاستعراض، ولكن نذكر بعض الأمور. من جملة الإمام بيّن هذا الحديث الشريف في مجريات ولاية العهد للمأمون. قال الإمام الرضا عليه السلام: بالعبودية لله عز وجل أفتخر. شوفوا أنت موظف، كمثال موظف أتصدام أو موظف عند الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه، المهم مو أنه أنت شنو، موظف، رئيس، ثري، تاجر، غني، المهم إلى من تنتسب. إذا انتسبت إلى حقير فأنت حقير، خلي تكون أي شيء اللي تريد. مدير شركة الطيران العراقية في زمن صدام، أنت حقير منسوب إلى صدام. أما جندي بسيط عند الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورحمه معه، أنت عظيم لأن منسوب إلى العظيم. شوفوا بالعبودية لله أفتخر وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا. تقول ما يصير فرد واحد ثري متقي، يصير بس في الفكر يصير أو في الواقع يصير. جيب لي ثري متقي، مو بالألف واحد، بالمليون واحد. فإذا الطريق الزهد، إذا متريد شرور الدنيا ازهد، إذا حصلت على الدنيا فانفتحت الدنيا أمامك، مو الدنيا المحللة، الدنيا المحرمة. وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا، وبالورع عن المحارم، الورع التورع التجنب، أرجو الفوز بالمغانم، جمع المغنم، الغنائم، الغنائم الأخروية، وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفع عند الله. المتكبر حقير عند الله، فالله ميم، المتواضع رفيع عند الله. فإذا فرد واحد الله يتوجه إليه فكل شيء تبعد فيه. قال الإمام الرضا: بالعبودية لله أفتخر وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا، وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم، وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند الله. حديث شريف آخر، وتعال شوف المأساة. قال الإمام الرضا عليه السلام: الحمد لله. ما يقولون الحمد لله على كل حال؟ مو دائما يقولون الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي حفظ منا ما ضيع الناس. الناس ما اعتنوا بمزايانا، أما الله اعتنى بمزايانا. ورفع منا ما وضعوه. الناس وضعونا، أما الله رفعنا. دقق النظر: حتى لعنا على منابر الكفر 80 عاما. عادة في تلك العصور كل مدينة اللي شوية يقال لها مدينة بها مسجد جامع، وفي المسجد الجامع مال المدينة تقام صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة بها خطبة، والخطيب يلعن أهل البيت عليهم السلام. كم مسجد أكو في 80 عام؟ 80 عام طول المدة، مو إحصاء المساجد. كم مسجد أكو؟ حتى قد لعنا على منابر الكفر 80 عاما. النظام الأموي كافر كافر كافر. ومن يتعلق ببني أمية في هذا الزمان كافر، ومن يستنجد ببني أمية كافر. كفر في كفر في كفر. حتى قد لعنا على منابر الكفر 80 عاما، وكتمت فضائلنا، وبذلت الأموال في الكذب علينا. يخلون يجعلون يختلقون حديث على لساننا افتراء علينا. والله يأبى لنا إلا أن يعلي ذكرنا. وين أمير المؤمنين؟ وين معاوية؟ وين الإمام الحسين؟ وين يزيد؟ ويبين فضلنا. الكتب البكرية امسح عنها زبالاتها، شوف اشقد منها في فضائل أهل البيت صلوات الله عليهم. طبعا غير القليل منها اللي في المطالب الإلهية وفي المطالب المتعلقة بالنبوة والرسالة والوصاية وفي المطالب الخير. يعني الكتب البكرية اللي أسست على الكفر والعدوان، شوف اشتد به فضائل أهل البيت صلوات الله عليهم. قال الإمام الرضا: الحمد لله الذي حفظ منا ما ضيع الناس، ورفع منا ما وضعوه، حتى قد لعنا على منابر الكفر 80 عاما، وكتمت فضائلنا، وبذلت الأموال في الكذب علينا. والله يأبى لنا إلا أن يعلي ذكرنا ويبين فضلنا. هنا أكو ملاحظة مهمة: إذا هذا طريق الله فحاول أن تكون سائرا في هذا الطريق. إذا الله يبين فضل أهل البيت فحاول أن تكتب كتابا في فضل أهل البيت، أن تلقي خطابا في فضل أهل البيت، أن تقوم بمحاضرة في فضل أهل البيت. يعني إذا عرفت أنه هذا طريق الله فسر في هذا الطريق. حديث شريف آخر روى ياسر الخاتم، هذا كثير ذكره في أيام ولاية عهد الإمام الرضا عليه السلام. قال كان، وكان فيها معنى الاستمرار، دقق النظر. كان الإمام الرضا عليه السلام إذا خلا، إذا الزائرون اللي جايين إلى زيارته يطلعون بعد الدار يصير خلوان منهم، جمع حشمه كلهم، الأمة، العابد، الخادم، السكرتير، المعين، المساعد، جمع حشمه كلهم عنده، جمع الصغير والكبير، ما يراعي بهم أي شيء، دقق النظر، فيحدثهم، يعني تبليغ، ويأنس بهم عندما يسألوا، يستقبل أسئلتهم، ويؤنسهم، مو فقط يحدثهم، يحدثهم بشكل لطيف. إذا الإمام الرضا هالشكل يتعامل ويا الذين يتواجدون في داره، إحنا شلون؟ طفل خليه يكون طفل، ربه، خادم، خادمة، سكرتير، سكرتيرة، أي شيء يكون. هذا مطلب. مطلب آخر وكان به معنى الاستمرار، مو مطلب واحد، مطلبان. وكان إذا جلس على المائدة لا يدع صغيرا ولا كبيرا، حتى السائس مدير الحيوانات والحجام، إلا أقعده معه على مائدته. على المائدة ما يحكي، على المائدة يأكل ويجيبهم حتى يأكلون وياه، بدون تكبر، بدون ميزة، بدون امتياز. أما عند مجلس تبليغي خارج عن نطاق المائدة، عند مجلسين، مجلس المائدة اتعلم الناس على التواضع مع من يتصل بهم، أما المجلس الأول مجلس تبليغي، يعني التبليغ لا ينحصر في المنبر، في الفضائية، في المحاضرة، في الكتاب، في الحوار، لا لا، كل مكان مكان التبليغ، وأول مكان دارك. أنت ما تتمكن تترك دارك، ليل ونهار أنت في دارك، ففي الدار ركز على التبليغ. بس التلاميذ والتلميذات بشكل خاص في الدار، يعني ما يجون من خارج الدار، هذول في الدار. وتدري التبليغ في الدار يكون أفضل من التبليغ في خارج الدار، أو بالنسبة إلى الداخلين إلى الدار في داخل الدار، لأن التبليغ يكون مستمر وفي جميع الحالات، أما التبليغ الرسمي ما يكون مستمر وفي جميع الحالات. أبين لكم ملاحظة حتى نستوعب معكم مطلب كلش عظيم. رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة بعد البعثة الشريفة كان 13 سنة، أما كانت عليه مضايقات من المشركين، فما كان حر، ما كان حر. في المدينة المنورة كان 10 سنوات وأسس الدولة الإسلامية، وكانت عليه مضايقات من حيث الحروب ومن حيث المنافقين ومن حيث بناء الدولة، إدارة الدولة وما أشبه. فرسول الله في مكة وفي المدينة عادة ما كان يعقد جلسات التدريس، عادة تعليمه وتربيته خليط بالتحركات، يعني يجهز جيش، في تجهيز الجيش، في خلال تجهيز الجيش يعلم ويربي، يسير الجيش إلى المقصد، في خلال مسيرة الجيش يعلم ويربي، يصير حرب، في خلال الحرب يعلم ويربي، الجيش يرجع، في خلال الرجوع يعلم ويربي، الجيش يصل إلى المدينة المنورة حتى يرتب أمورهم حتى يرجعون إلى حياتهم العادية يعلم ويربي. هذا التعليم والتربية أفضل من التعليم والتربية الرسميين، ليش؟ لأن تعليم وتربية حي. ما أدري ملتفتين للنكتة؟ يعني هذا الرجل هاي المرأة في تحركاتهما يتعلمون ويتربون حسب أعمالهما، أما الدرس الرسمي لا يتطرق إلى كل شيء، لا يتطرق إلى كل شيء، لا يمكن عادة أن يتطرق إلى كل شيء. أما التعليم والتربية في الحياة العامة مهمان جدا. فالتعليم والتربية في الدار بالنسبة إلى من يتواجد في الدار الشكل. روى ياسر الخادم قال كان الإمام الرضا إذا خلى جمع حشمه كلهم عنده الصغير والكبير فيحدثهم ويأنس بهم ويؤنسهم، وكان إذا جلس على المائدة لا يدع صغيرا ولا كبيرا حتى السائس والحجام إلا أقعده معه على مائدتي. حديث شريف آخر، شوفوا أذكر نقاط بس للنماذج من مجريات ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام من قبل المأمون العباسي. روى الحسن بن محمد النوفلي، نوفل عشيرة عربية، قال قدم سليمان المروزي. تدرون اللغة العربية دقيقة ووسيعة. مارو مدينة معروفة، مكان ولاية العهد للإمام الرضا صلوات الله عليه. فمر إذا تنسب إليها إنسان عاقل تقول مروزي، إذا تنسب إليها شيء لا يعقل، مثلا تقول هذا الثوب مصنوع في مارو، تقول ثياب مروية مو مروزي. دقيقة دقيقة اللغة العربية. سليمان المروزي ثياب مروية. لا تتصور مدينتان، مدينة واحدة. في طهران الآن عندك مدرسة علمية لرجال الدين، المدرسة المروية مو المدرسة المروزية، يكون في بارك مالش. روى الحسن بن محمد النوفلي قال قدم سليمان المروزي، هذا منه متكلم خراسان، وخراسان في تلك العصور أوسع منها في هذا العصر، إهواي أوسع، إهواي أوسع. قدم سليمان المروزي متكلم خراسان، متكلم يعني اختصاصي في علم أصول الدين، قدم على المأمون فأكرمه ووصله، أكرمه يعني احترمه، وصله بالنسبة للأموال والهدايا المادية وما أشبه. ثم قال له إن ابن عمي علي بن موسى، علي بن موسى عليه السلام، قدم علي من الحجاز وهو يحب الكلام وأصحابه، كذاب دجال خداع أصلا. الكلام، علم الكلام الموجود بين المسلمين هذا علم بكري ومبني على الفلسفة والعرفان والخرافات، بس في العصور الأخيرة العلماء والمسلمون، علماء الشيعة، حاولوا أن يصفوا من الأباطيل ويسووا علم اللي ما بأباطيل، أما مع ذلك مو على الطريقة الإسلامية، مو على الأسلوب الإسلامي في استعراض العقائد الإسلامية. فالكلام الموجود عندنا الآن المؤلف بواسطة علماء المسلمين، علماء الشيعة المستقيمين، هذا صحيح بس أسلوبه مو أسلوب إسلام. أما علم الكلام الموجود عندهم ذلك الوقت فلسفة مثل الفلسفة والعرفان، فلسفة مثل الفلسفة. ثم قال له إن ابن عمي علي بن موسى قدم علي من الحجاز وهو يحب الكلام وأصحابه، فلا عليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرته. تعال عندنا يوم الثامن من ذي الحجة لمناظرته. فقال سليمان يا أمير المؤمنين، سليمان ما كان يدري بعدين عرف، فقال سليمان يا أمير المؤمنين إني أكره أن أسأل مثله في مجلسك أمامك في جماعة من بني هاشم. أنت اللي من أقرباء موجود، جماعة من بني هاشم اللي من أقرباء موجود، هذا حجازي حسب كلامك أصلا هذا أجنبي عن علم الكلام، فأنا أسأل أمامك فيعني مو فشل إلي، فشل إلك وفشل إلى بني هاشم، عيد وأنا أستحي هذا السياسة. فينتقص عند القوم إذا كلمني، إذا حاورني تنزل درجته. هذا شيء، شيء آخر ولا يجوز الاستقصاء عليه. الاستقصاء يعني تروح إلى آخر الحوار، يعني إذا قال فرد شيء بأخطاء كثيرة ما يصير تقول له هذا خطأ أول هذا خطأ ثاني هذا خطأ. قال المأمون إنما وجهت إليك يتبين جاي بمن مارو، وأنا هو جاي، إنما وجهت إليك لمعرفتي بقوتك. دقق النظر حتى تعرف خدع ولاية العهد من أولها إلى آخرها. إنما وجهت إليك لمعرفتي بقوتك وليس مرادي إلا أن تقطعه عن حجة واحدة فقط. ألف مرة خليه يتغلب عليك، بس أريد مرة واحدة أنت تتغلب عليه حتى أخلي في الإعلام العباسي العالمي أنه هذا بشر مثلنا ترى مو مربوط بالله، هسه دارس أعلم من عدنا. سليمان عرف القضية شنو، فقال سليمان حسبك يا أمير المؤمنين، اجمع بينه وبيني وإن شاء الله أخليك مرفوع الرأس. فوجه المأمون إلى الإمام الرضا فقال إنه الضمير لشان قد قدم علينا رجل من أهل مارو وهو واحد خراسان من أصحاب الكلام، فإن خف عليك إذا سهل عليك أن تتجسم المصير إلينا. تتجسم يعني تتعب في سبيل هذه الزيارة، فعلت إذا أتين افعل. فنهض عليه السلام للوضوء وقال لنا تقدمونا انتم زين. هسه هنا نقطع مقدار. بل فإن خف عليك أن تتجسم المصير إلينا فعلت. فنهض للوضوء وقال لنا تقدمون وعمران الصابي معنا. عمران الصابي هم عظيم من عظماء الأديان، رئيس الصابع، رئيس الصابع. فهذا جاي إلى مارو، هذا جاي إلى مارو، القصة مفصلة، متحاور مع الإمام الرضا فصاير مسلم. ففي الرسميات يقولون أسلم على يدي المأمون العباس. وعمران الصابي معنا الصابي، فصرنا إلى الباب، فأخذ ياسر وخالد بيدي فأدخلاني على المأمون. فلما سلمت قال أين أخي أبو الحسن أبقاه الله، الإمام معجي. قلت خلفته يلبس ثيابه وأمرنا أن نتقدم. ثم قلت يا أمير المؤمنين إن عمران مولاك معي، المولى بمعنى المولى ومعنى العبد، إن عمران مولاك يقصد عبدك معي وهو بالباب، فقال من عمران؟ شوف شلون يفطرون أنفسهم بأنفسهم. إذا هذا المأمون كان متحاور وياه وشايف تعب من المحاورة حتى أسلم على يد المأمون، يقول من عمران؟ هذا إسلام على يد الإمام الرضا بس باسمه. فقال من عمران؟ قلت الصابي الذي أسلم على يديك. قال المأمون فليدخل. فدخل فرحب به المأمون ثم قال له يا عمران لم تمت حتى صرت من بني هاشم، الحمد لله اللي أسلمت وصرت عبد من عبيدنا، الحمد لله أنت نعتبرك هاشم. قال الحمد لله الذي شرفني بكم يا أمير المؤمنين، شرفه بالإمام الرضا. فقال له المأمون يا عمران هذا سليمان المروزي متكلم خراسان. قال عمران خلي ولي هذا منحرف. قال عمران يا أمير المؤمنين إنه يزعم أنه واحد خراسان في النظر في علم الكلام وينكر البداء. البداء مسألة عقائدية. قال المأمون لعمران فلما لا تناظره؟ إذا تريد منحرف أنت هم عظيم من عظماء الأديان نظر. قال عمران ذاك إلي إذا يريد أتحاور وياه وألعن أبو. إهنا فدخل الإمام الرضا عليه السلام فقال في أي شيء كنتم؟ شاف حوار بين سليمان وبين عمران. قال عمران يا ابن رسول الله هذا سليمان المروزي. فقال سليمان لعمران أترضى بأبي الحسن وبقوله فيه؟ أبو الحسن أسلمت على يديه فترضى هو يكون حكم في حوارنا على البداء؟ فقال عمران قد رضيت بقول أبي الحسن في البداء مشكل على أن يأتيني فيه بحجة أحتج بها على نظرائي من أهل النظر. يقول أنا أسلمت أما إجمالا مو في التفاصيل، فإذا الإمام الرضا دخل في الحوار بيني وبينك على البداء وهو قال فرد شيء أقبل، بس لازم يجيب دليل. شوف الاحترام، يجيب دليل حتى إذا أنا مع المتكلمين تحاورت في البداء يكون عندي دليل، ما يقول دليل إلا إهنا. فاحتج عليه السلام عليه في البداء والإرادة، الإرادة الإلهية وغيرهما من مسائل التوحيد حتى انقطع سليمان أول مرة ولم يحر جوابا، ما كان عندي جواب. فقال المأمون عند ذلك يا سليمان هذا أعلم هاشمي. لا تتصور من حجاز وحجازي وتقول أحطمه. ثم تفارق القوم. هذا مجلس من المجالس كان، مجلس من المجالس كان اللي يبين أن المأمون من كل عقد هالمجالس في الأديان ما كان قصد إلا أن يحطم الإمام الرضا، والقضية كانت تنعكس عليه، فالبقية كانوا يتحطمون ويعترفون بتحطمهم. مرة أخرى للتأمل، روى الحسن بن محمد النوفلي قال قدم سليمان المروزي متكلم خراسان على المأمون فأكرمه ووصله ثم قال له إن ابن عمي علي بن موسى قدم علي من الحجاز وهو يحب الكلام وأصحابه، فلا عليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرتي. فقال سليمان يا أمير المؤمنين إني أكره أن أسأل مثله في مجلسك في جماعة من بني هاشم فينتقص عند القوم إذا كلمني ولا يجوز الاستقصاء عليه. قال المأمون إنما وجهت إليك لمعرفتي بقوتك، وليس مرادي إلا أن تقطعه عن حجة واحدة فقط. فقال سليمان: حسبك يا أمير المؤمنين، اجمع بينه وبيني. فوجه المأمون إلى الإمام فقال: إنه قد قدم علينا رجل من أهل مارو، وهو واحد خراسان من أصحاب الكلام، فإن خف عليك أن تتجشم المصير إلينا فعلت. فنهض الإمام للوضوء وقال لنا: تقدموني، وعمران الصبي معنا. فصرنا إلى الباب، فأخذ ياسر وخالد بيدي فأدخلاني على المأمون. فلما سلمت قال: أين أخي أبو الحسن أبقاه الله؟ قلت: خلفته يلبس ثيابه وأمرنا أن نتقدم. ثم قلت: يا أمير المؤمنين، إن عمران مولاك معي وهو بالباب. فقال: من عمران؟ قلت: الصابي الذي أسلم على يديك. قال: فليدخل. فدخل فرحب به المأمون، ثم قال له: يا عمران، لم تمت حتى صرت من بني هاشم. قال: الحمد لله الذي شرفني بكم يا أمير المؤمنين. فقال له المأمون: يا عمران، هذا سليمان المروزي متكلم خراسان. قال عمران: يا أمير المؤمنين، إنه يزعم أنه واحد خراسان في النظر وينكر البداء. قال: فلما لا تناظره؟ قال عمران: ذاك إليه. فدخل الإمام فقال: في أي شيء كنتم؟ قال عمران: يا ابن رسول الله، هذا سليمان المروزي. فقال سليمان: أترضى بأبي الحسن وبقوله فيه؟ فقال عمران: قد رضيت بقول أبي الحسن في البداء، على أن يأتيني فيه بحجة أحتج بها على نظرائي من أهل النظر. فاحتج الإمام عليه في البداء والإرادة وغيرهما من مسائل التوحيد حتى انقطع سليمان ولم يحر جوابا. فقال المأمون عند ذلك: يا سليمان، هذا أعلم هاشمي. ثم تفرق القوم. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.